بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا الهادي الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا فيه هو العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي بن أحمد الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا أستاذ مصطفى،
منورنا دايما.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
طيب فيك. كثيرا ما رددنا في هذا البرنامج قول الله تبارك وتعالى في هذه المفاصلة الربانية، قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحدثنا فضيل الدكتور علي الثالوث عن حكمة القرآن الكريم في أن يجعل هذا التقابل بين البيع تحديدا وبين هذه الجريمة الاجتماعية الاقتصادية المنكرة في كل زمان ومكان بشرع الله عز وجل، وهي جريمة الربا. لكن لا تزال هنالك قضايا تتعلق بمسائل البيع والشراء بأنواعها المختلفة، خصوصا أن في عصرنا الحالي ظهرت أنواع من المعاملات والتعاملات في مجالات التجارة والبيع والشراء، ودخلت تقنيات كالشبكة العنكبوتية الإنترنت، وأبرمت عقود ويعني عهود وتواصلات بين شركات التجارة. يعني أخذ موضوع البيع أشكالا أو جمع بين القديم حالة البيع والشراء العادية وبين ما استحدث من آليات ومن أمور تخص عصرنا الذي نعيش فيه. ولأن الإسلام هو دين الزمان والمكان إلى أن تقوم الساعة، فإن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا إلا بينه لنا حلالا كان أو حراما. مرة أخرى أرحب فضيل الدكتور الثالوث. وأحل الله البيع وحرم الربا، دائما نذكر بالحكمة من هذه الجملة القرآنية البديعة، هذه المقابلة بين الربا والبيع تحديدا، ما الحكمة من وراء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قول أهل الجاهلية، البيع مثل الربا، فالبيع الأجل في زيادة والربا في زيادة، فهذا مثل هذا، سلعة بمئة تباع بالأجل 120، قرض بمئة يرد بعد سنة 120، رد 120، فقالوا هذا مثل هذا،
يعني في تشابه ولو في الصورة. مسألة الزيادة،
مسألة الزيادة. الله عز وجل لم يناقش هذه القضية الجزئية، البيع والربا، هذا ليس مثل هذا، هذا مثل هذا، ما ناقش هذا، لم يقل وليس البيع مثل الربا، وإنما أراد أن يرد البشرية إلى مصدر التحليل والتحريم، سواء عرفنا السبب أم لم نعرف، عرفنا الحكمة أم لم نعرف. فقال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل هو الذي يملك التحليل والتحريم، فجعل هذا حلالا وجعل هذا حراما. وبالطبع لا يمكن أن يكون هذا حلالا وهذا حراما ويكون بينهما تشاور كامل، لا يمكن هذا، لابد هناك فروق. لكن ما ناقش هذه الفروق هنا، وإنما ترك هذا ليبين مصدر التحليل والتحريم، الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ودي قضية عقيدة أصلا.
نعم. فإذا بدأ لنا أن هذا حلال وهذا حرام والإثنان متشابهان، الله عز وجل بين أن هذا ليس مثل هذا.
يعني الذي يفصل في قضية الحلال والحرام هو الكتاب والسنة، رب العالمين سبحانه وتعالى
الذي بين. ثم إذا نظرنا البيع في سلعة تباع، سلعة تباع، فهذا اشترى السلعة واستفاد من السلعة، وبعد أن استفاد من السلعة بسنة مثلا دفع الثمن، فإذا هنا صاحب السلعة لم يستفد من الثمن إلا بعد سنة.
نعم.
في القرض لا توجد سلعة استفاد منها،
اللي هو الطرف الثالث في المعاملة. نعم. إذا صح التعبير، بايع ومشتري وسلعة، في القرض ما فيش كده،
لا توجد سلعة، وإنما هو قرض ربوي، أو هناك سلعة لكن السلعة بيعت وحدد ثمنها وقتا زمانا أو قدرا، مقدارها كذا وزمن كذا. جاء الموعد، فالمشتري أصبح هنا مدينا، وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. نعم. فلما لم يستطع أن يدفع الثمن أي يدفع الدين في حال، قال أهل الجاهلية له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تدفع الثمن الآن الدين تدفعه، أو زد لنا ونحن نزيدك في الوقت. طيب، وهل الوقت له هنا يكون مقابل؟ السلعة لها مقابل، إنما الزيادة الثانية ما مقابل ماذا؟ ليس لها مقابل. إذا زيادة بلا مقابل فهي ربا محرم، لكن الزيادة الأولى كانت متصلة بالسلعة فلها مقابل، واتفق البائع والمشتري على هذا. إنما في الحالة الثانية لا يوجد بائع ولا مشتري، وإنما دائن ومدين.
نعم.
فالدائن يفرض على المدين أن يدفع الدين أو أن يؤجل الدين مع الزيادة، فبين أن هذه الزيادة لا تجوز.
نعم. هل تتفق معي فضل الدكتور علي السلوس ربنا يبارك في حضرتك،
جزاك الله،
على أن قضية الربا اختلاف الصورة أثر في الحكم، بمعنى أن الربا في الجاهلية كان ربما كنت تعاملات بين فرد وفرد، فرد محتاج وفرد يعني صاحب مال، إنما الصورة الجديدة أنها إنه فرد يتعامل مع مؤسسة، مع بنك، فتغيرت تغير الصورة، ربما أحدث هذا الالتباس عند بعض الناس. هل تتفق معي في هذا؟
بالعكس، نقول هنا بأن الالتباس جاء من عدم فهم حقيقة الربا وواقع الربا في الجاهلية. على سبيل المثال، سيدنا العباس كان له شريك من بني المغيرة يسلفان في الربا، بنك ربا
مؤسسة
يسلفان في الربا، هذا في الجاهلية. في الجاهلية موجود هذا، وفي الجاهلية ما كان أحد يقترض ليأكل أو ليشرب أو ليعالج،
يعني الحاجات الأساسية الضرورية،
لأنه أنا إذا كان جائعا هناك من يطعمه سواء في البادية أو في الحاضرة. فإذا هنا الربا في الجاهلية لم يكن بهذا السوء في عصرنا، لكن الأمر الالتباس هو عدم فهم الربا الجاهلي والربا المعاصر. فالربا في الجاهلية لم يكن هناك ربا لحاجة المحتاج، وإنما كان أساسا للتجارة الدولية في الغالب، التجارة الدولية. يعني أي أن من يقترض بالربا يقترض بالربا لتوسيع تجارته، يذهب إلى الشام إلى اليمن يريد أن يوسع التجارة، فيأخذ من هنا ومن هنا. وهناك مؤسسات تعلن سعر الفائدة مثل هذه المؤسسة. فإذا هنا الالتباس جاء من عدم فهم حقيقة الربا في الجاهلية. لو فهم حقيقة الربا كيف كان في الجاهلية لعرفنا أن فوائد بنوك أسوأ من ربا الجاهلية
أسوأ.
وهذا ما أثبته في أكثر من كتاب من كتبي أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، ليست مثل ربا الجاهلية أسوأ.
لكن الذي يعقد المسألة أنه ربما تقوم حياة الناس على شيء محرم وتصبح من باب عموم البلوى، فلا يجد المسلم فكاكا، لأنه أصبح هذه المؤسسة تدخل في التعامل في تفاصيل حياتي. بنينا حياتنا على أمور أصبح الخروج منها يكلف المسلم الكثير والكثير. لكن طبعا أهل الدين والورع يسألون دائما وفي كل زمان ومكان عن الحل والحرمة،
ولا يدخلون في هذا.
نعم، كما سيسأل أخونا أحمد من مدينة مطروح. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
الله يبارك فيك. ازي حضرتك وازي فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا بك. تفضل استاذ احمد.
انا كنت بس عايز اسال الشيخ سؤال بعد ما حضرتك.
تفضل.
حضر الشيخ، دلوقتي انا زوجتي كنت انا بمر بباقه ماليه، فادتني الذهب بتاعها بعته. نقول مثلا بعته ب 12,000 وكان 80 جرام مثلا يعني.
نعم.
فأول ما ربنا يسر لي وجات لي فلوس، جبت لها ذهب قول يعني ب 12,000، بس ما تقيدتش بال 80 جرام أعلى يعني. فهل علي شيء في هذا؟
بارك الله فيك. عندك سؤال ثاني يا أستاذ أحمد؟
السؤال الثاني يعني هو بعيد عن الشؤون المالية، بس أتمنى أن فضيلة الشيخ يرد علي يعني.
بس لو يعني لو ما كانش في دائرة المعاملات الاقتصادية هنحيلك على برنامج فتاوى الناس، احنا هنا متخصصين.
خلاص، هو بخصوص الحج والعمره يعني.
طيب، ده الفتاوى الناس. بارك الله فيك واحسن الله اليك. حاضر اخونا الاستاذ احمد، اعزه الله وفرج يعني ضوائقنا وضوائقه يا رب العالمين. يعني مر بضائقه فاخذ الذهب بتاع زوجته وباعه، كان يقدر مثلا كذا جرام، فباعه لما ربنا يصل له رده لها بنفس الثمن المالي لكن دون التقيد بالايه بعدد الجرامات. فبيسال يعني هل عليه شيء؟
القرض يؤدى بمثله لا بقيمته. يعني اخذ 1,000 جنيه يبقى له 1,000 جنيه. الالف جنيه كانت تشتري كذا او تبيع كذا، هذا لا ينظر له. اخذ 100 جرام ذهب، إذن يرد 100 جرام ذهب، ولا ينظر إلى سعر الذهب في وقتها.
يعني هو أخذ مثلا
ما أخذه يؤدي مثله دون نظر إلى القيمة زادت أو قلت. فإذا هنا الأصل في القرض أن يؤدى بمثله. فهو إذا كان أخذ منها الذهب كقرض ثم باعه هو واستفاد من ثمنه، فهو مدين لها بالذهب وليس بالثمن.
فإن كان اشترى لها ذهب بنفس الثمن اللي باعه،
لا ينظر إلى الثمن،
لا ينظر إلى الثمن، يبقى بقية الثمن الجرامات
يأتي لها بمثل الوزن الذي أخذه من الذهب. هذا ناحية. لو أن هي التي باعت ذهبها وأعطته الثمن، إذن يرد لها مثل الثمن وليس مثل الذهب.
لو هي اللي باعت وأعطته
الثمن،
أخذ الفلوس دي أنا بعت لك.
نعم.
الذهب بتاعه.
نعم. نعم.
ففي فرق في الصورتين.
نعم.
يمكن الصورة الأولى تتعلق أكثر بالحلقة السابقة من حقوق المرأة المالية، أنها حقوقها مصونة في الشريعة الإسلامية.
ذمة مالية مستقلة.
ذمة مالية مستقلة. أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مرحبا، حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ العلامة، بارك الله فيكم.
بارك الله، أعزك
الله. أنا عندي سؤال حول الآن، بدأ يذاع الآن في بعض البلاد بأن ممكن الإنسان أن يتبرع عن طريق شركة الاتصالات من خلال SMS. ومثلا إذا جاء شخص وتبرع بألف يعني جنيه مثلا مصريا، فهل يجوز لشركة الاتصالات أن تأخذ من هذه النسبة مع التأكيد على أنه هو مال الوقف، يعني هو مال الوقف التبرع الوقف من خلال شركة الاتصالات، وتأخذ نسبة، أو هل يحق للناظر أن يأخذ نسبة من ريع مال الوقف العام ويعطيه لشركة الاتصالات نظير خدمة التي قدمتها، وهو توصيل المبلغ إلى النظارة أو إلى المسؤولين. السؤال الثاني حول من يحدد الأسهم النقية. الآن فيه الأسهم كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي، الأسهم النقية والأسهم المختلطة والأسهم الحرام.
نعم.
في مرابحة بالأسهم النقية، فهل نلجأ إلى اللجان المتخصصة في بعض البنوك الإسلامية هي التي تحدد الشركات التي لها أسهم نقية أم لا؟ لأن نجد صعوبة في تحديد يعني من هي الشركة التي لها أسهم نقية أم لا. ولو تكررت فقط فضيلة الشيخ يعطي الإذن حتى أنني أخذ رقم من الكنترول، رقم الخاص لو تكرمت، وأنا أهتم بالمعاملات المالية كثيرا وعندي أطروحة في هذا الشيء. بارك الله فيك.
في رقم الدكتور في الكنترول إن شاء الله، وعلى الرحب والسعة كما يعني هو يقول كذلك، يعني ولا المسألة تغيرت. بارك الله فيك. يعني أي حد يريد الاتصال مباشرة بفضل الدكتور يتفضل يأخذ الرقم من كنترول، لكن في وقت الاتصال
فقط لأن التلفون لا يهدأ.
كل الأوقات مفتوحة إلا يومين.
لا كل الأوقات، ليس كل الأوقات، بعض صلاة الظهر قبل العصر
كل يوم، يعني أقصد
ما عدا الأربعاء والجمعة.
ما عدا الأربعاء والجمعة مفيش اتصالات، لكن كل يوم من بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. بارك الله فيك.
فبعضهم بيعتبر إن يعني بعد صلاة الظهر إنه يطلب مثلا الثانية عشرة ليلا، يعني يطلبني بعد منتصف الليل.
لا ده بتوقيت الناس الخاص يعني.
اضطر ان ارفع السماعة.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله. وانت دائما كما عودتنا لا تمتنع عن يعني التواصل مع المسلمين عموما. اخونا محمد بيقول ان التبرع عبر شركات الاتصالات. اخذ النسبة على هذا الشركة يبقى ليها نسبة وهي فقط توصل يعني للمستحق في مجمل ما قال. فما حكم هذه
الحقيقة الأصل أن المال الذي يذهب للفقراء والمساكين أن يذهب بالكامل، وبالذات إذا كان من يقوم بتوصيله في غنى عن هذا المال.
نعم.
إنما إذا كان شركة تقوم بتوصيله هنا ففي ما يقابل العمل، فلهذه الشركة أن تأخذ ما يقابل العمل،
ما يقابل
عملها.
نعم. إداري. نعم. في مسألة التوصيل.
نعم.
يعني حتى لو حددت نسبة معينة
إذا كان هذا فعلا يتفق مع قدر العمل الذي بذلته، المجهود الذي بذلته.
نعم.
والأفضل أن تتبرع به.
الأفضل ألا تأخذ منه شيء.
نعم.
طيب بهذه المناسبة يعني أنت قلت فضيلتك أن يعني الأفضل أن يصل المال الذي هو موقوف للفقراء والمساكين أو حسب كاملا يعني.
نعم.
هنا أذكر مسألة العاملين على الزكاة.
العاملين على الزكاة نعم لهم نصيب لأن هذه وظيفتهم، هذه وظيفة يقوم بعمل يأخذ مقابل ذلك، لم أقل يحرم.
الأفضل
الأفضل وإذا كان في غنى.
نعم. الجزء الآخر من سؤال أخونا أحمد اتصل من المغرب مشكورا، بيقول من يحدد الأستاذ أحمد محمد عفوا، عشان بس أنا أخطأت مرتين وقلت محمد أحمد لأن اسم بحب المخرج اسمه أحمد عبد الوهاب فبكرر، يعني من يحدد الأسهم النقية؟ الأستاذ محمد بيسأل وبيقول يعني هل نسأل الرقابة الشرعية؟ من المصدر الذي يفتينا ونأخذ برأيه ونحن مطمئنين؟
الأسهم النقية لا تحتاج إلى فتوى، وإنما تحتاج إلى دراسة الميزانية.
دراسة الميزانية
يعني لأن المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع، نوعين محرمين ونوع حلال. النوع الحلال هو الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهم حلال. الشركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا هذه أسهم حرام وليست نقية. شركة نشاطها حرام أسهم حرام. فالأسهم النقية أي الأسهم التي نشاط لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. إذن هنا لو أنا نظرت في الميزانية سأجد في إيرادات الشركة وموارد الشركة، سأجد هنا في الأصول والخصوص لدراسة الميزانية ودائع في بنوك، فوائد لودائع. فوائد مدفوعة، عبارات يعني نعرفها. فمثل هذا يبين أن الشركة، ولذلك أحد الإخوة جاء قال في شركة نقية، هات لي الميزانية، جاء بالميزانية، ميزانية كبيرة فعلا وشركة نشاطها ممتاز، لكن وجدت الربا في أكثر من موضع.
يظهر هذا ما هوش صعب يعني.
ليس صعبا بس ولكن يحتاج إلى خبرة. يعني أحد يكون له دراية بدراسة ميزانيات الشركات. أنا في الكتب قمت بتحليل عدد من ميزانيات الشركات.
صحيح، وكان في يعني صور نماذج لها.
صور نعم نعم.
ده صحيح.
يعني هذا في هذا إنه أبين هذا بحيث يسهل على الناس التعرف على هذه الشركات.
نعم. ناخد أخونا عبد الرحمن من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الرحمن.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تفضل أستاذ مصطفى. نعم. عندي سؤال للدكتور علي السلوس بعد إذنك.
وأنا عندي طلب إنك توطي التلفزيون شوي بعد.
حاضر إذنك. حاضر وطي. بالنسبة للعمل في شركات السياحة، هل ما حكم يعني العمل في شركات السياحة وشركات التأمين وشركات السياحة؟ طبعا في شركات السياحة وشركات نقل السياح، فإذا أعرف إيه يعني إيه حكم العمل في هذين الشركتين يعني.
بارك الله فيك
وجزاكم الله خير.
وياك حبيبي. الأخ أبراهام بيسأل. طب ناخد أختنا منى. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة منى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. اهلا بيك. اتفضل.
اهلا بحضرتك. من فضل حضرتك انا ليا سؤالين.
اتفضل.
انا كنت اتجوزت واخدت شقه تمليك انا وجوزي، وهو وقتها ما كانش فلوس، ما كانش معاه تكفي يعني، فانا استكملت المبلغ، هو تقريبا دفع التلت وانا دفعت التلتين. لكن لما اتكتب العقد في الجهه الرسميه يعني اللي ادت لنا العقد، ما تحددش فيه نسب. فاحنا دلوقتي في حالة انفصال، فهو متمسك بانه ياخد نص الشقة، نص قيمتها بقى الحالي يعني، احنا اخدناها من 10 سنين او اكتر من 10 سنين، فهو دلوقتي عايز النص كما في العقد وبالسعر بتاع اليوم.
طب انتوا الشقه دي مكتوبه باسمه يعني ولا؟
لا مكتوبه باسمنا احنا الاثنين، باسمنا احنا الاثنين.
بس انت دافعه تلتين وهو تلت. هو عايز النص دلوقتي.
هو دلوقتي عايز النص ب ب ب
بالثمن دلوقتي.
بالقيمه الحاليه. طيب. حاولت ان انا اتفاهم معاه طبعا في انه ياخد التلت او يعني تبقى نسبه وتناسب وكده، لكن هو رافض اي تنازل عن ان هو ياخد النص. وطبعا معلقني بقى له 4 سنين عشان القصه دي، مش عارفه اتفاهم معايا يعني.
طيب في
سؤال تاني بقى. احنا في انا بشتغل، انا موظفه في بنك، بس هو مش بنك تجاري يعني. بس البنك عامل تسهيل للموظفين وبس، ما هو ما بيديش قروض لحد، لكن عامل سلفه للموظف. طبعا هي ما مش هنكر ان هي بعائد، بس هو بعائد بسيط طبعا، تسهيل لموظف عندهم في الخدمة طبعا بضمان وظيفته
وبفوائد بسيطة.
بفوائد بسيطة. فأنا في الظرف اللي أنا فيه ده عشان أخلص من المشكلة اللي أنا فيها دي، ملاش حل غير أن أنا أعمل السلفة دي. فكده يعني
حرام ولا حلال؟
الامور مش واضحه، ويعني حتى لما قلت له طب انت كده هتاخد اكتر من ما انت تستحق يعني كدفع فعلي، كقيمه فعليه انت دفعتها، فطبعا انا مصوده ربنا يعني هاخده قدام ربنا، مش قلقان على اللي في الدنيا.
ايوه صح. طيب هقول لك، انت خدتي فعلا القرض ده من البنك اللي انت شغاله فيه ولا لسه؟
من عشان الظرف ده كحل للمشكله دي، فاخدت السلفه دي على اساس ان انا اسد له بقى المبلغ اللي هو عايزه واحل المشكله.
طيب حاضر، هنجاوبك حالا باذن الله تبارك وتعالى. طيب ناخد اتصال اخر. الاخ اسماعيل. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ.
بعد اذنك كنت عايز اسال على طبيعه الهدايا اللي تديها بيدوها مندوب الشركات او الشركات نفسهم للعاملين في اماكن توزيع الشركات، منتجات الشركه اللي المندوبين بيدوا هديها.
وضح لي شويه.
نعم.
وضح سؤالك شوية.
يعني شركة ليها منتج معين وليها مندوبين خاصين بتسويق المنتج بتاعهم ده. بتنزل لأماكن توزيع عشان منتجهم دوت. ففي طبيعة علاقة ما بين الشركة وبين الشركة الموزعة ديت.
أيوة.
دي ثابتة ما فيهاش أي مشاكل. بس العاملين في الشركات اللي هي مستقبلة المنتجات ديت في بعض الأوقات مندوبين الشركات المنتجة يضطروا يدوهم مثلا هدايا كنوع من أنواع الهدايا أو دعاية من الشركة بتاعتهم. منتج من منتجات الشركة.
نعم.
تمام؟ مع العلم إن المنتج ده وسواء راح أو ما راحش ليه الناس المسؤولة في الشركة المستقبلة ديت مش هيأثر على المبيعات. فحكم الهدايا ديت هل هي تعتبر رشوة لتسهيل دخول المنتج ده؟ على الرغم زي ما بقول لحضرتك هي ملهاش أي تأثير على البيع بين الشركتين، بس هل هي تعتبر رشوة ولا ممكن تبقى مقبولة؟
تمام حاضر، حالا نجاوب على سؤالك بإذن الله. طيب أختنا أم كريم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا كان في واحدة قالت لي اتفقنا معاها أديها مبلغ من المال تشغله لي، وديتها المبلغ من المال والمبلغ كان كبير مش قليل، وبعد كده راحت فضلت تشغله، قعدت معاها بتاع سنة وبعدين شكيت إن هي مش بتديني الفلوس حلال، فقلت لها، فراحت وضحت لي إن هي كانت واخده الفلوس ديت تسدها دين، فقلت لها انا كده خلاص مش عايزه الربح اللي انت بتديهولي ده، انت كده ما بتشغليش الفلوس. وحاليا هي ظروفها زي الزفت ومأجره شقتها بتديني كل شهر مبلغ.
بتديكي كل شهر مبلغ من اصل المال، يعني بترجع لك فلوسك بقى الدين.
نعم
بترجع لك المبلغ يعني، بس على حسب
بس المبلغ ده هيقعد كده يجي 10 سنين يعني. علشان تديني مبلغ كل شهر هيقعد يجي 10 سنين. فانا احنا بنطلع فلوس زكاه.
أيوه.
احنا بنطلع فلوس زكاه وناس بتدينا نطلع فلوس زكاه، ينفع نسد لها الدين ده من فلوس الزكاه؟
هذا السؤال كويس وان شاء الله نجاوبك عليه. طيب احنا عندنا عدد ان شاء الله من الاسئله،
اتفضل.
فنرجو ان شاء الله باذن ربنا لكن طبعا نظر لوقت البرنامج يعني
تفضل
هنحاول نجاوب، ونعتذر للاخوه اللي
بيسالوا ولا نعتذر
ان شاء الله. الاخت الاول اخ عبد الرحمن عشان نمشي بالترتيب، اللي بيسال عن العمل في شركات السياحه وشركات التامين، او تحديدا في شركات السياحه شركات النقل السياحي عن الحكم.
يعني شركات السياحه يرجع فيها لطبيعه عمل هذه الشركات. فإذا كانت شركات السياحة تعني الفجور وما نسمع عنه الملاهي، فطبعا لا يجوز عنه فيها. شركات سياحة مثل السياحة الدينية،
الحج، العمرة،
نعم، هذا يعني شرف له أن يعمل فيها.
نعم.
فإذا نرجع إلى طبيعة عمل السياحة،
أي سياحة؟
نعم.
طيب شركات التأمين،
التأمين التجاري، ما يعني كونه يقول تأمين فقط يقصد ما التأمين التجاري. مجامع الفقهية انتهت إلى عدم جواز هذا التأمين، وبالتالي لا يجوز العمل في هذه الشركات إلا للمضطر.
نعم. والبحث عن شركات التأمين الإسلامي،
نعم،
إلى أشرت فضلتك أن في منها 7 شركات أو قد يكون زادوا يعني في مصر. نعم. تحديدا. نعم. يعني أختنا مدام منى قالت أن مشكلة اشتروا شقة تمليك هي وزوجها، فدفعت هي التلتين وهو دفع التلت، لكن حصل يعني ما يشبه الخلاف، فهو عايزين يبيعوا الشقة مثلا، فهو عايز ياخد النص مع انه دخل التلت.
ليس له الا الثلث. يعني هو له ثلث قيمتها الان، يعني هو يملك ثلث الشقة الان، فاذا بيع الشقة الان يبقى له الثلث
للثمن الحالي. الثلث على حسب الثلث. اي زمن، في اي وقت،
في اي وقت من الاوقات هو له ثلث ثلث الشقة. فاذا هو اذا كان سيأخذ قيمة ما نصيبي، فإذا تقوم الشقة الآن ويأخذ ثلث القيمة
بالوقت
الآن.
وإلا فيكون طلبوا لأنه يأخذ النص حرام.
ليس هنا ليس في مجال لأن يكون في النص. وقد يكون خلاف مثلا قيمة الشقة في وقتها أم الآن، هذا قد يكون خلاف مثل هذا
مثلا،
إنما أن يكون له نصف، من أين يأتي النصف؟ ليس له ليس له هذا. وأرجو أن يكون يسمعنا وأن يعلم بأنه ليس من حقه أن يأخذ أكثر من الثلث.
وإن أخذ فليحذر يعني.
نعم.
نعم. خصوصا هذا حق امرأة، يعني هذا الخلاف معها او يعني لا يفتح باب الانتقام واخذ حقوق الناس بالباطل.
نعم
نعم. النص الثاني من سؤال بتقول هي موظفة في بنك يعني بيعمل تسهيلات للموظفين في القروض، لكن طبعا بفائدة، طبعا كانت بياخد فائدة قليلة، لكن بتقول انا مضطرة ان انا اخد هذا القرض عشان احل المشكلة بتاعة الشقة، يعني الامور متعلقة ببعضها.
طب الشقة تباع الشقة وتأخذ الثلثين وهو يأخذ الثلث، فلماذا تلجأ الى الربا؟
يعني لا تضطر لهذا،
ليست مضطرة لتعمل الربا
ما دام في حل، حتى وان كان يعني مشكلتها هتتحل بده بانها تديله نصف الشق ليس له الا
ليس له النصف
مثلا.
نعم. فاذا لماذا تضطر الى ان تاخذ الربا؟ هل هناك ضروره اذا لم يكن لها الا هذا المسكن ومضطر لهذا المسكن؟ عندئذ يرتفع الاسم بالنسبه لها، أن القرار هنا الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. مسألة مسألة تسهيلات وأن تخفض الفوائد وكذا، لا ليس هذا، وإنما هو متى تلجأ إلى الاقتراض بالربا إذا كانت مضطرة، غير مضطرة لا يجوز.
نعم. والمؤسسات التي تفتح باب التسهيلات للتعامل بالربا هذه جريمتها كبرى، لأن أنا عندي حديث في سنن النسائي في باب في كتاب البيوع وفي تحديدا في باب الحث على الكسب، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. فنرجو ألا نكون في مثل هذا الزمان يعني. نسأل الله العفو والعافية. أخونا إسماعيل بيسأل عن هدايا مندوب الشركات، شركة بتسوق منتجاتها وبتقوم باستقبال هذه المنتجات شركة أخرى، فكده كده في عقد مبرم، لكن في هدايا على المنتج قد يعني تهدى للعاملين في الشركة الأخرى، لكن هذه لا تؤثر في التوزيع، فبيسأل في هدايا.
الهدايا هذه يعني لم يكن لها قيمة كبيرة، وإنما مما يتم التهادي به،
زي مثلا أقلام نتائج حاجات من هذا القبيل.
هذا إن شاء الله لا شيء فيه، إنما هناك هدايا كبيرة
قد تؤثر في القرارات،
يعني هدايا كبيرة بمبالغ كبيرة، هذه الأشياء. يعني أضرب لك مثلا شركات أدوية تقوم باستضافة الطبيب وأسرة الطبيب في رحلة خارجية، فسحة خارجية، حتى يكتب اسم الدواء في لمرضاه، هذا لا يمكن أن يكون هدية، هذه رشوة، رشوة واضحة
مش مقنعة كمان،
لا واضحة مش واضحة.
نعم. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا حديث الراشي والمرتشي في النار. الحاجة مكريم ربنا يبارك فيها بتقول أنا ديت مال لواحدة يعني أخت صاحبتها، يعني مال كبير يعني عشان تشغل هولا، فاكتشفت ان ايه ان العائد قليل او يعني، فلما سألتها اكتشفت انها خدت هذا المال عشان تسد دين عليها، وهي ربنا يبارك فيها بتقول يعني عشان اخد المال ده يعني بالاقساط او كده هنقعد 10 سنين، المال كبير والست يعني عليها دين، فبتقول هل واحنا بيجيلنا اموال زكاة فهل نقضي هذا تبقى من الغارمين؟ يعني
هو الخطأ الذي وقعت فيه لأنها يعني لم تنظر إلى هذا المال أين سيستثمر وفيما سيستثمر، ولم يكن بينهما عقد، كان يجب أن يكون مكتوب بينهما عقد مكتوب وين أن هذا المال سيستثمر في كذا، وكانت تتابع بنفسها، إنما أن تعطي المال، وهذا من الأخطاء الشائعة في عصرنا، قل خذ هذا استثمره، وأحيانا قل له سأستثمر لك وأعطيك في الشهر كذا أو في السنة كذا فيكون ربا. فإذا هنا لابد أن ينظر إلى هذا أين الاستثمار وتتأكد من هذا، وما دامت لم تستثمر بمعناها أن ما دفعته من قبل ليس أرباحا،
نعم،
وإنما فوائد ربوية.
نعم. الحقيقة يعني أنا أعجب أنت أشرت فضيلتك لأن أكبر آيات القرآن الكريم هي آية الدين.
نعم نعم.
فحينما أهملنا الكتابة وما إلى ذلك واجهتنا أكبر أنواع المشاكل في المعاملات للأسف الشديد.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، بدأت صغيرا قبل كبيرا إلى أجله،
انما الناس احيانا تتعامل بالعواطف غير حقيقيه، تقول لك احنا انت مخونني انت كذا. نعم. وبعدين تحصل مشاكل حقيقيه. نعم. الناس بتخسر بعضها.
لابد من الكتابه، يعرف كل شخص ما عليه من حقوق وله من حقوق. ما عليه وما لا، لابد. نعم. من هذا،
مع طبعا الحرص على. نعم. على على الموده والرحمه والحب. نعم. والتسامح.
نعم. مساله الزكاه. أن نعطي الزكاة للمدينة، نعم هذا من مصارف الزكاة الغارمين.
الغارمين. نعم.
ولكن لابد أن يكون الغارمون في شيء مباح. يعني لا يكون الدين لسبب غير مشروع.
يعني واحد يقترض عشان
اقترض بالربا.
بالربا مثلا. نعم. أو نعم. تجارة محرمة أو كده.
نعم.
لا نسيبه يغرق في نسأل الله العفو والعافية. أختنا نادية من بورسعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ.
طب ما أنت ما رديتيش عليا السلام. طيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا حاج.
كنت مدرسة في التربية والتعليم.
نعم.
وحلت للمعاش من منذ شهور. وأسوى بموظف الدولة، قمت برفع قضية لأخذ مبلغ الخاص بالأجازات. وعند استلام المبلغ راودني الشك في حرمانية هذا المبلغ. حيث أنه كما يعلم الجميع أن أغلبية المدارس في شهور الصيف كانت بتغلق، ولكن ليس بطريقة رسمية، وكان يتم نظام النوبجية لكل مدرس عدة أيام طوال الصيف، وهذا وبهذا ما كانش بيحتسب أجازات رسمية. يعني
يبقى نقول المبلغ
ده كان موضوع سائد في المدارس كلها تقريبا في الوقت ده.
طب تاني في جملة واحدة.
أنا عايزة اتفضل بس أعرف المبلغ ده من حيث الحلال والحرام.
أنا بس عايز أفهم المبلغ. أيوة. المبلغ ده القضية اترفعت لإيه في جملة واحدة تاني؟ معلش.
ما هي بيتعمل كده، رفع قضية. ألو. أيوة. بترفع قضية عشان ناخد مقابل الأجازات دي فلوس.
مقابل الأجازات فلوس. تمام.
هو ده اللي هو أن أنا ما خدتهاش. يعني المفروض أن أنا ما خدتهاش
من حقك يعني.
فإذا كان حرام المبلغ ده أتخلص منه إزاي؟ وهل ممكن أن أصرفه في أشياء خاصة بالأسرة ما عدا الأكل والملبس وكده؟ مثلا دفع فاتورة تليفون، كهرباء، غاز. أيوة. تصليح سيارة، شراء أي أجهزة في المنزل. هل يسلو كده ولا ممكن أتخلص منه؟ إيه الصور اللي ممكن أتخلص منها؟
حاضر
يعني.
حاضر. أخونا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته.
تفضل يا حاج ابراهيم.
استاذنك هسال بس دكتور علي سؤالين بعد اذنك.
تفضل تفضل.
السؤال الاول، امراه توفيت عن مبلغ من المال، والمبلغ ده لم يزكى عنه، يعني الورثه يعلموا انها لم تزكى عنه منذ 4 سنوات. والمال تناقص طبعا، يعني كان مبلغ في الاول وتناقص بقى مبلغ اقل دلوقتي. والاول والاخير يبقى بلغوا النصاب، يعني في نصاب الزكاه.
نعم.
السؤال الثاني للدكتور علي، ايه الشروط التي يجب توفرها في عقد البيع بالمرافقة لكي يكون سليما 100%؟
تمام،
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. تقريبا دي اسئلة عايزة حلقات، لكن قدر المستطاع
نجاوب بصراحة عشان الوقت. نجل الوقت يعني.
طيب الاستاذة او الحاجة اللي هي كانت مدرسة ورفعت قضية عشان تاخدها فلوس مقابل اجازات، يعني اجازات من حقها، لكن لم تأخذها، وكسبت القضية وخدت مبلغ، فهي شك في المبلغ، فبتقول إذا كان حلال ماشي، إذا كان حرام كيف أتخلص من هذا المال؟
إذا كان هذا مقابل أجازات ثابتة لها هذا حلال.
إذا كان أجازات من حقها
يبقى إذن ما تأخذه حلال.
حلال.
إذا كان حكم لها ببدل أجازات ليس من حقها، فإذن عليها أن تتصرف في أوجه الخير، فقراء، مساكين، أيتام،
لكن ما تستفيدش منه. هو زي ما تقول في دفع فاتورة التليفون.
هو أنا برضو هذا النقطة أريد أن أوضحها.
تفضل.
لا فرق بين الطعام والشراب وبين فاتورة التليفون.
استهلاكات الوقت
أو دورات مياه. لأنه هنا كل
في منافع.
منافع هذه لابد أن تكون من مال حلال.
نعم.
يعني ليس معنى الطعام والشراب ده حلال. وإذا في البنزين السيارة يبقى لا مانع من يكون من المال حرام حتى نحرق هذا المال. لا، لابد أن يكون كله حلال. فإذن هنا إذا قلنا بأن هذا مال حرام لا ينفق في أي شيء يرجع على صاحبه.
نعم.
لأن هنا يحرم عليه أن ينتفع به، وإنما ينفق في الصالح العام. الصالح العام معناه للفقراء والمساكين والأيتام والجمعيات الخيرية ومثل هذا.
نعم، وعلى أي الأحوال يعني الواحد يشعر بسعادة إن يعني في هذا الزمن اللي فيه ضوائق مالية وما لذلك الناس تسأل عن الحلال والحرام، وأنا أستشعر إن فيه شبه من الصحابة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أخونا إبراهيم يقول امرأة توفيت عن مبلغ وعلم الورثة أن هذا المبلغ لم يزكى وقد بلغ النصاب، يعني
عليهم أن يزكوه لأن الزكاة فرض لا يسقط بالوفاة ولا يسقط بالتقادم، ولذلك عليهم أن يزكوه أولا ولا ترك إلا بعد الزكاة.
يعني يخرج من المال الموروث الزكاة
أولا
والديون
والديون.
نعم. بيسألنا برضو الأخ إبراهيم أكرمه الله عن شروط عقد البيع الشروط التي تجعل عقد بيع المرابحة عقدا صحيحا.
المجمع وضع الشروط فقال هنا يجوز المصر الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن يشتري تدخل في ملكه وضمانه، يحوز، ولكن الحيازة قد تكون حكمية وقد تكون فعلية. يعني إذا اشترى سيارة وتركها في المعرض هذه حيازة حكمية صحيحة، أخذها عنده أصبحت حيازة فعلية، ثم هلكت قبل التسليم تهلك عليه، في عيب بعد التسليم هو مسؤول عن العيب. بهذه الشروط تكون يكون العقد صحيحا. وفي كتابي موسوعة قاضي الفقه المعاصرة
في تفصيل لهذا الأمر،
تفصيل وبيان الأشياء التي لا تجوز، يعني بيان فيه الحلال والحرام.
نعم، الحقيقة هذه موسوعة تعتبر مرجعية، يعني فضيلتك بذلت فيها يعني جزء يعني جهدا كبيرا، وأظن يعني كبار المشايخ يعني مكتبتهم لا تخلو من هذه الموسوعة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة. معنا على الهاتف أخونا الشيخ محمد غازي الباحث الإسلامي والدعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
شيخ محمد. مصطفى الله يعزك.
أهلا وسهلا بك
شيخنا الدكتور سلوس مطور، يعني دائما قناة الناس دائما كده.
بارك الله فيك،
ربنا يطيل عمره ويعني يحسن عمله بإذن الله ويحسن خاتمتنا جميعا.
جزاك الله خيرا.
الله يعزك، نورنا شيخنا والله. بقول لحضرتك يعني بعد إذنك يا أستاذ مصطفى،
تفضل.
كان لي استفسار بشأن قرار مجلس الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العملة. ذكر الدكتور عبد الله البسام في كتابه اللي هو كتاب توضيح الأحكام ذكر القرار وقال إن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثم ذكر الحل وقال يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي: الذهب والفضة، سلعة مثلية، سلعة من السلع المثلية، سلعة عملات، عملة أخرى أكثر ثبات. هنا يعني السؤال لفضيلة الدكتور، إن الدكتور الشيخ عبد الله البسام رحمه الله قال إن البديل بالذهب والفضة ودي مفهومة، سلعة مثلية وسلعة من السلع المثلية الفارق بينهم أرجو من الدكتور إن هو يوضحه، وسلعة عملات أرجو أيضا أن يوضح الفارق بينها وبين عملة أخرى أكثر ثبات. يعني وأطال الله في عمره. وفي أسئلة ثانية بس أنا لا أدري وقت البرنامج يعني
لا. أظن لا يسمح،
لا يسمح.
يكفينا ما قلت إن شاء الله، ويعني في لقاء مع الدكتور إن شاء الله تجيب. تفضل في الدكتور. هو بيسأل قرار مجمع الفقه الإسلامي
أولا، يعني القرار ليس قرار الشيخ بسام رحمه الله، وإنما الشيخ بسام نقل قرار المجمع.
نعم،
وهذا القرار ناقشناه في المجمع بالتفصيل وانتهينا فيه إلى ما ذكره الشيخ بأن هنا يعني يمكن يعني الأصل القرض أن يرد بمثله، هذا لا خلاف فيه،
وكل قرض جرى نفعا فهو ربا،
فيؤدى بمثله. كيف يؤدى بمثله؟ لو فرضنا أننا أريد أن أقرض شخص وأرى أن الجنيه المصري يتأثر وفي يصيب التضخم. ممكن ألا أقرض بالجنيه المصري، أقرض بالدولار، أقرض بالاسترليني، أقرض بالذهب، أقرض بالفضة، أقرض بالتمر، أقرض أي يعني ما أريد أن يكون لي أن أخذ مثله أقرض به، بس أقرض لا يكتب أنه أن دفع كذا وهو يعادل قيمة كذا، لا لا يجوز، وإنما يقرض فعلا. أو سلة عملات، يعني ممكن أنا أقول هنا الذي يريد أن يقترض سأعطيك ربع الدين بالاسترليني وربعه بالين وربعه بكذا، ويعطيه فعلا. يعني أرجو أن يتضح هذه النقطة، لا أقول له خذ وقيمة الاسترليني الآن كذا وقيمة الين كذا، لا 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 يجوز هذا، وإنما أعطيه فعلا ذهب، أعطيه فضة، أعطيه كذا، ولي مثل ما أعطيت.
يسلم العملة في
العملة أو غير العملة
أو يعني أي
أو أي شيء. يعني فرضا سأعطيه سلعة من السلع، لا مانع، بس تكون سلعة مثلية، يعني لها مثل،
لها مثل،
لا وليست قيمية.
ده قرار المجمع،
نعم يعني. قرار المجمع وقرار محكم الحقيقة، وقرار موفق فيه الحمد لله.
نعم. يعني عندي حديث أيضا في سنن النسائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، في قضية الربا اللي هي الجريمة النكراء، يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره.
وفي رواية من بخاري.
من بخاري.
نعم. والإنسان لا يحاسب على الغبار ولا على البخار.
فما دي عايزين نفهمها دكتور،
يعني يعني هنا لو مررت بمكان وشممت رائحة، شممت غبار أو بخار، هل أنت
محاسب يعني
تحاسب على هذا؟
لا طبعا.
إنما أكل الربا، فإذا هنا يحاسب على الأكل. أما الغبار والبخار لبيان انتشار الربا.
نعم. فلا الغبار ولا البخار يحاسب على الإنسان. أختنا أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أستاذ.
من فضل حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي اقترضت مبلغ من أمي، مبلغ علشان نعمل بيه دكانة أنا وزوجي، دكانة محل بقالة يعني.
أيوة.
أنا اقترضت منها 4000 جنيه.
أيوة.
فأنا جيت لما أخويا جه من السفر قال لنا لازم تسدوا المبلغ دوت قبل السنة ما تخلص، بس تدفعوا عليه 2% أو 2.5% حاجة كده. فده حضرتك ده صحيح كده؟ صح كده، بس يعني احنا ما كملناش سنة على الدكان وبعد كده هو قفلناها.
يعني تردوا المبلغ بنسبة بفايدة يعني بزيادة؟
معرفش بنسبة، عشان انتوا عارفين الشرع والشرع بيقول كده، انا معرفش ده بيقول ده صحيح ولا لا.
الشرع بيقول هنا نرد السلف بأزيد منه، وبيسأل يعني
انا اللي بسأل حضرتك، هو بيقول لازم تعملوا كده، لازم تسدوا المبلغ بالاربعة الاف جنيه وبنسبة ونسبة عليه 2.5% او 2% حاجة كده.
طيب هتعرفي
حضرتك. وكمان انا كنت واخدين دلوقتي من ابويا مبلغ 3000 جنيه، فهل وفي مبلغ قبل كده هم من امي برضو، يعني المبلغ كله حوالي 10000 جنيه. يعني ال 10000 جنيه دول يعني ادفع عليهم زكاه، يدفع عليهم زكاه ولا ايه حضرتك؟
دول اللي انت واخداهم من الاب والام يعني كلهم مجملهم، فهل عليهم زكاه؟ حاضر اسمع الاجابه حالا. طيب اخونا محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. استاذ محمد
وبركاته،
تفضل.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا بيك يا
شيخنا الفاضل، ربنا يبارك في عمرك.
جزاك الله، جزاك الله خير.
عندي سؤال مهم الله يسترك، وهام جدا والله.
تفضل يا استاذ محمد.
شركات الايجار التمويلي، يعني شركه انتجت اتوبيس معروف خدته شركه تبيعه،
تمام،
لينا بس بالاول ايجار والاخر تملكه لنا. فراي الشرع فيه ايه؟ الله يسترك.
حالا تسمع الاجابه باذن الله تبارك وتعالى، ارجو ان الوقت يسعفنا. بايهما نبدا يعني؟
طيب.
ام خالد بتقول اللي اقترضت من ابيها وامها مبلغ قيمته 10000 جنيه يعني في المشروع ما، فالاول هل المبلغ ده حكم عليه زكاه؟
اصحابه يزكونه، زكاة على الدائن وليست على المدين.
الذي أعطى أقرض.
نعم. نعم.
طيب أخوها بيقول
ما دام القرض يعني ينتظر أن يدفع، يعني ليس ليس معدوما،
هو مرجو الأداء،
كان فيه إنما مرجو الأداء.
نعم. طيب بتقول أخوها قال لها المبلغ اللي أنت خدتيه من 4000 ده لازم يبقى فيه نسبة 2%، يعني ما تيجي ترجعيه بزيادة 2%، لا هو ده الشرع يعني
الشرع الجاهلي. نعم الجاهلية، إنما الشرع الإسلامي ليس فيه زيادة.
نعم.
درهم ربا شر من الزنا.
نعم. نعم. الله يعفو العافية. نعم. طبعا يبقى ده حرام.
نعم.
شركات الإيجار التمويلي،
الإيجار التمويلي الحقيقة القانون تاع الإيجار التمويلي يعني سيء، لأنه إذا خرجنا نجد أنه ليس إيجارا فعليا، وإنما هو شيء ساتر، إيجار الساتر للبيع، بمعنى أنه أقرب البيع منه إلى الإيجار، ثم فيه شروط لا تجوز. إنما الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك في قرار من المجمع بالتفصيل، وكما أشرت من قبل جميع قرارات المجامع الفقهية كلها كتبتها في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة.
نعم.
فأنا أرجو من الأخ الكريم أن يرجع إلى كتابي وموجود على الإنترنت ويقرأ فيه قرار المجمع في الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك.
نعم.
موجود بالتفصيل في الكتاب
التفصيل، يعني من أراد أن يرجع.
نعم.
أخونا رضا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ رضا.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
والله حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. أنا معايا ولد ومعايا ثلاث بنات، ثلاث بنات كبار، بنت في جامعة وبنت في ثانوية عامة وبنت في إعدادي، والولد لسه في ابتدائي.
ربنا يبارك لك فيه.
جزاها الله خير، عايزة تطلع عمرة يعني السنة دي معايا. فطبعا أنا بقول لها يعني ما يجوز إن أنا أسيب البنات عشان بلغين وكده ونسيبهم ونمشي يعني وأنتي. فبتقول نسأل الشيخ على أساس إن هي هل يجوز تروح لوحدها وأقعد أنا مع الأولاد، ولا نروح أنا وهي ونسيب الأولاد لوحدهم، ولا إيه بالظبط؟
طيب أنا السؤال هعرضه على الدكتور ونشوف الإجابة. أختنا أم أسامة، السلام عليكم ورحمة الله. أم أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل.
أهلا بحضرتك. من فضلك ممكن أسأل سؤال مهم؟
طبعا تفضل.
الله يبارك لك، وعايزك يعني تشفي يعني جواب يكون إن شاء الله شافي بإذن الله
وكافي بإذن الله تعالى. تفضل.
حضرتك، أنا زوجي بيعمل في مجال السياحة وفي في الماليات بالذات يعني، وطبعا يتضمن دخله الشهري أكيد يعني في نسبة من الخمور يعني. معايا؟
أيوة.
هو هو طبعا بفضل الله رب العالمين دائم اخراج الصدقات لتطهير المال ده، لانه طبعا مش هيقدر مثلا يسيب الشغل ويستنى في البيت.
نعم.
فهو بيسال يعني، هو سال ناس كتير، فنقول له ناس كتير قالوا طهر هذا المال باخراج الصدقات واخراج جزء من المال ده على اساس تطهير يعني.
أيوة.
هو بيسال يعني هل يعني عايز يشوف ايه يعني يستمر، ولا هو بيبحث يعني عن عمل اخر. فهو عايز يعرف الاجابه اللي ممكن تريحه يعني.
طيب حاضر. الاول الاستاذ رضا بيقول ان زوجته عايزه تطلع عمره ومعها اولاد يعني او بنات في سن يعني محتاج رعايه وما الى ذلك، فبيقول انا يعني تطلع معايا، الحل ايه يعني؟ يجوز انها تطلع معايا العمرة او اطلع انا اسيبها، ولا هي ممكن تطلع في صحبة امنة لمن يقول بهذا واقعد انا مع الاولاد يعني؟
سواء يعني العمرة ليست فريضة، وانما العمرة تأتي مع الحج، ولذلك الرفخة المأمونة تكون عادة في الحج المرة الاولى
اللي هو حج الفريضة.
حج الفريضة الذين يبيحون الرفخة المأمونة يقولون هذا.
نعم. لكن يمكن نستكمل هذا الكلام مع سؤال أم أسامة بإذن الله تبارك وتعالى مع فاصل سريع، ثم نعود إلى حضراتكم منتظرونا وخزائن السماء.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم وبرنامجكم خزائن السماء، والذي نجدد الترحاب فيه بحضراتكم جميعا وبضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. كان قبل الفصل معنا اتصال لأختنا أم أسامة، بتقول أن زوجها بيعمل في مجال السياحة، وطبعا مجال السياحة في الفنادق وما إلى ذلك يعني احتمل التعاطي فيه أو التعامل فيه يعني مع الخمور، وهو تحديدا كما قالت بيتعامل في مجال الماليات، وهو الحقيقة تحرجا بيخرج صدقات كثيرة من باب تطهير المال، وبالمناسبة هو يبحث عن عمل آخر. فبتقول ما الحل، يعني تريد أن تطمئن يعني، وزوجها كذلك.
هو الحل ما قام به هو بأنه يبحث عن عمل آخر، يعني إذا هو يسلم بأن هذا العمل غير جائز، في أشياء لا تجوز، ولذلك يبحث عن عمل آخر، وهذا أمر طيب.
نعم.
ونسأل الله تعالى أن ييسر له أمره بحيث لا يجد حرجا في نفسه، لأن السياحة كما تعلم فيها أشياء كثيرة، يعني المسلم يتحرج من أن يكون في مثل هذا المكان.
طب هذه زوجة سألت وزوجها يتحرى الحلال ويسعى، لكن هب أن الزوج يعمل عملا محرما ويطعم زوجته وأولاده من ذلك، ما حكم الزوجة هنا؟ يعني هل
الزوجة تأخذ بقدر حاجتها من هذا المال ولا حرج عليها، بقدر حاجتها،
قدر حاجتها،
نعم، لا تتوسع، إنما قدر الحاجة.
أو الحاجة هنا يعني طعام، شراب، يعني تعليم، كسوة،
لا لا مثل قدر. هذا نعم
نعم.
والإثم يقع عليه هو.
الإثم يقع عليه. سؤال آخر، إن ناس واحد مستأجر شقة إيجار قديم، وأصحاب البيت يعني عايزين يأجروا الشقة لمستأجر جديد بإيجار جديد، يعني إيجار أعلى يعني. فالناس اللي جايين عايزين يدفعوا مبلغ كبير للساكن الحالي وبالتراضي وهيخرج يعني، فالحكم يعني
بالنسبة للساكن الآن بإيجار قديم، هو ليس مالكا، والمجمع له قرار هنا بأنه لا يجوز أن يأخذ خلوا، يعني خلوا ليس مقابل هنا، وإنما يمكن أن يأخذ نفقات أنفقها أشياء. أما أن أصحاب البيت يجرونه بمبلغ أكبر، هذا من حقهم،
بعيدا عن هذا الموضوع.
نعم، هذا من حقهم، بل من حقهم أن يخرج هذا. إنما إذا كان يوافقون على أنه يسكن بدلا من الأول ويغيرون مع عقد الإيجار،
هو دفع خلو سكن الحالي، فقال في ناس دفع خلو،
يبقى يأخذ ما دفع وتكلفه، لكن يأخذه من السكن، من الساكن الجديد.
المالك قال يأخذ بقى من الجديد أيا كان،
يأخذ هو، يأخذ بقدر ما دفع، والجديد
بقدر ما دفع، لكن ما يطلبش أكتر.
لا، لا يطلب أكثر،
حتى لو أصحاب البيت يعني تراضوا على ذلك معه.
ليس أصحاب البيت، يعني رضا أصحاب البيت لا يكون رضا حقيقيا، بمعنى أن صاحب البيت يريد بيته في الإيجار القديم، إنما هؤلاء إذا كانوا يريدون أن يقوموا بالتأجير بأجرة أكبر، يعني تكون مثل إيجار الجديد، فهذا شيء طيب لا مانع. وإذا هنا في التأجير، إذا كان صاحب البيت يوافق وافق، يعني لو فرضنا نقول له سنترك البيت، قال اتركوه ولكن أنا سأقوم بتأجيره، فلان هذا يريد أن يؤجره بكم أجر كذا، وافق فعلا، وصاحب البيت وافق فعلا على هذا، وليس مضطرا، وليس مجبرا، وليس عن غير رضا.
نعم.
إذا وافق هنا إذا يكون إجار صحيح. بالنسبة لمن يترك المكان، ما أنفقه يأخذه من المستأجر الجديد، لا مانع،
لا مانع من
هذا.
ما هناك رضا حقيقي.
نعم، كان في رضا حقيقي.
الحقيقة يعني
هو عدم الرضا. المشكلة الآن هي في أن من يسكن في الإيجار القديم قبل أن يخرج يريد أن يأخذ مبلغا كبيرا، وهذا ليس من حقه.
ليس من حقه. الحقيقة يعني لا أجد إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة على يعني هذا الطرح وهذا الكم الهائل من سعة الصدر الإجابة عن أسئلة حضراتكم. جزاك الله خير دكتور ولا حرمان الله منك.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
أشكركم سادتي وسادتي إخواني المشاهدين في كل مكان على هذا التواصل وهذه المشاركة والمشاهدة وفي ميزان حسناتكم بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب وتحياتي لكم مصطفى الأزهري أستودعكم الله وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى ومع حلقة جديدة من خزائن السماء. السلام عليكم ورحمة الله.